بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوه سعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا في مشروعية ترديد وراء المؤذن، وأن يقول من سمع المؤذن مثل ما يقول، فإن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا من فضائل الأعمال، يكون على سبيل الاستحباب. إذا سمعت المؤذن فقولوا، هذا أمر لكنه معلوم أن هذا من الفضائل وليس على سبيل الوجوب. ومن العلماء قال الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أو لم يأمر به مالك بن الحويرث وصاحب وأصحابه، فإنهم جاءوا تعلموا بقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أيام المعدودة ثم رجعوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولم يعلمهم أو لم يأمرهم بالترديد خلف المؤذن، فدل على أنه ليس على سبيل الوجوب. والأمر ظاهر، هذا من باب الفضائل والذكر المستحب، فهو أمر استحباب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الأصل. لكن سيأتينا إلى حديث التي بعده أنه يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الجمع بينهما فإن هذا لا أصل له، بعض الناس يجمع يقول لا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا أصل له. سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه أنه إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم فماذا يقول السامع؟ نقول يقول مثله، من هذا الأصل. ولم يرد أنه يقول غير ما يقول المؤذن، لأن الأصل أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا ما خرج بدليل. الذي خرج بدليل الحي على تعن، وما عداهما فإنه يكون كقول المؤذن. ثم يشرع له أن يسأل الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، وإن صلى بصيغة الصلاة الإبراهيمية فإنه أفضل، لكن يجمع معها التسليم: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكبر صيغة في الصلاة، لكن ليس فيها التسليم، لأن التسليم مذكور في التشهد: تحيات الله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي. فإذا كان داخل الصلاة فلا إشكال أن الصلاة الإبراهيمية أفضل، لأنه سلم ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية وهي أكمل صلاة. لكن في خارج الصلاة فإنه ينبغي أن يجمع معه التسليم، كما في صلاة الجنازة أو الصلاة عموما ينبغي أن يجمع معه التسليم، بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى أمر بأمر الصلاة والسلام وأكد السلام، سلموا عليه وسلموا عليه وسلموا تسليما، فالسلام مؤكد فلا ينبغي تركه. إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لم يسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين: الصلاة والتسليم. والتسليم هو المؤكد، يعني الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا ينبغي الاقتصار على الصلاة دون السلام. ثم صلوا عليه أي مع التسليم، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. معنى الصلاة أصح ما قيل فيها قول أبي العالية كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أنه قال: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وبعض العلماء فسر الصلاة بالرحمة، ولكن رد ابن القيم رحمه الله وقال إنه لا يصح لقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال الله تعالى غائر بين الصلوات وبين الرحمة، ولو كانت الصلاة معنى الرحمة لكان في الآية تكرار: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كيف نفسر الصلاة بالرحمة؟ كأنه قال: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، يكون فيه تكرار، فدلت الآية على المغايرة بين الصلاة والرحمة. الصلاة هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا يدل على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لو تصور المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يثني عليه عند الملائكة الكرام في الملأ الأعلى وهم أفضل الملائكة، لما فتر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسليم أيضا جاء عند النسائي أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم الله عليه بها عشرة، وكتب له بكل صلاة عشر حسنات فحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. هذه فضائل عظيمة. الصلاة فيها أربعة أمور: الأمر الأول أن الله تعالى يصلي عليه بها عشرة، الثاني يكتب له عشر حسنات، الثالث يحط عنه عشر سيئات، والرابع يرفع له بها عشر درجات. يرفع له بها عشر درجات. إذن هذه أربع فضائل للصلاة. والتسليم ورد فيه فضيلة واحدة، وهي أن الله تعالى يسلم عليه عشر مرات. كل هذا جاء عند النسائي بسند صحيح. فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سأل الله لي الوسيلة. ثم فسرها عليه الصلاة والسلام قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. منزلة واحدة عالية ليس فوقها شيء، لا تنبغي لعبد واحد. قال: فأرجو أن أكون أنا هو. من العلماء قال إنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه صاحبها، ولكن قال أرجو تأدبا وتواضعا. ومنهم من قال إنه لا يعلم قطعا، ولذلك رجع يرجو أن يكون هو صاحب هذه المنزلة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه هو صاحبه، لأنه سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم، وأفضل البشر على الإطلاق سيد ولد آدم، فضائل كثيرة عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه المنزلة التي هي أعلى منزلة ستكون لأفضل رجل، على أمر ظاهر. فاحتمال أنه قالها قبل أن يعلم، واحتمال أنه قالها بعد العلم لكنه تواضع وتأدب مع الله تبارك وتعالى. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الجزاء من جنس العمل. لما دعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة العالية، استحق الشفاعة مكافأة، الجزاء بجزء العمل. لما سأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الرفعة في الجنة يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له. والشفاعة يعني تكون لكل أحد، حتى المؤمن الصالح الذي يكون من السابقين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له أن ترفع درجته في الجنة. أنه قد يقول قائل يعني الشفاعة تكون لمن استحق النار أن لا يدخل، أو لمن دخلها أن يخرج منها. يقول ليست قاصرة على ذلك، فمن أنواع الشفاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع لمن دخل الجنة أن ترفع درجته في الجنة. إذن هذه لا يستغني عنها أحد من المؤمنين مهما بلغ من الإيمان والعمل الصالح. ما هي صيغة الدعاء الوسيلة؟ وجاءت عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقلوا ثم يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. زيادة والدرجة الرفيعة هذه لا تثبت فلا ينبغي ذكرها. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة التي هي الأذان، أن دعوة تامة ما فيها من الشهادتين التكبير والشهادتين والدعوة للصلاة والفلاح، ثم يكرر التكبير تأكيدا وتعظيما لله، ثم تختم بالتوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، دعوة تامة معانيها كاملة تامة عظيمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، القائمة يعني الدائمة المستمرة، لأن الصلاة آخر ما يفقد من الدين، فهي ستستمر وتقوم حتى قيام الساعة إلى أن يقبض الله كل مؤمن ومؤمنة. الصلاة شعيرة عظيمة باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، وهي الدرجة العالية، آت محمد الوسيلة والفضيلة، يعني التفضيل على الأنبياء وعلى الخلائق والفضيلة. ومن الفضيلة المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكل ما له من فضائل في يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. وقال: بيدي لواء الحمد، ما من نبي من آدم فما سواه إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة. كل هذا من الفضيلة التي فضله الله تعالى بها، آت محمد وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. هذا خاص بالشفاعة، مقام محمود الذي وعدته. وأيضا ويعم جميع الفضائل، المقام المحمود أعظمه الشفاعة، ويدخل فيه أيضا جميع الفضائل والخصوصيات التي خص الله بها. وابعث مقام محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. اختلف العلماء في صحتها، منهم سندها حسن، منهم من يحسن الظاهر السند، ومنهم من يقول إنها شاذة لأنه انفرد بها بعض الرواة وتركها الأكثر. وإلى أن الأمر فيها واسع، من زادها فلا حرج ولا ينكر عليه، ومن تركها فهو الأقرب، لأن الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، انفرد بها أحدهم. وإن كان حسن الحديث، لكن يعني يوحي أو يعني يشعر بأنه قد أخطأ فيها. يعني إذا انفرد شخص بزيادة ولو كان حسن الحديث ولم يقلها الجميع، فهذا مظنة أنه أخطأ فيها، لأنه يبعد أن يتركها جمع من العلماء ومن الحفاظ، مع أهميتها مع حرصهم على نقل الحديث وينفرد بها واحد، ولا سيما إذا اتحد المجلس، فإن هذا يقوي أن هذا شخص وهم وأخطأ في هذه الزيادة، أن لو كانت ثابتة في الحديث لذكرها أكثر من روى الحديث أو كله، لحرص الأئمة والحفاظ على نقل الحديث، حتى الكلمة يحرصون على نقل أي كلمة من الحديث، فيبعد أن يتركها جمع وينفرد واحد بذكرها. هذا يستدل به الأئمة على خطأ بعض الرواة، إذا انفرد بزيادة ولم يذكرها الجميع فإنهم يستدلون بها على أنه أخطأ، لأن الخطأ ليس أحد معصوم منه، خطأ وارد ولو كان من إمام ولو كان من حافظ وعالم، خطأ بطبيعة البشر. كيف يعرف أن هذا أخطأ؟ يعرف بجمع الروايات، فإذا انفرد بزيادة ولا سيما إذا تكرر منه الانفراد، انفرد في حديث انفرد في ثاني انفرد في ثالث ولم يوافقه الجميع، ولا سيما إذا اتحد المجلس واتحد الشيوخ، فهذا مما يستدل به العلماء على أنه أخطأ. فإذا تتابع العلماء على أن فلان أخطأ فالغالب أن قولهم صواب، سيما الأئمة الكبار إذا اجتمع 3 4 5 من الأئمة الكبار وقالوا أخطأ فلان في هذه الزيادة، فالغالب أن الصواب معهم، لأنهم عاصروا العلماء والرواة وعرفوا من أحوال سبروا أحوالهم وعرفوا من خلال الروايات ومن خلال يعني عدد الخطأ لكل واحد كثرة الانفرادات، فيسفرون العلماء والرواة ويستدلون بكثرة انفراده على أنه صاحب أوهام أنه يخطئ، فلذلك يحكمون عليه بأنه أخطأ في هذه الزيادة. ومن ذكرها أخذا بظاهر السند وأنه حسن أمره بأنه حسن. هذا إسحاق منصور، أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحظم الثقفي، حدث إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب للحال، فإن المؤذن يدعوك والحي على الصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ترد الحول والقوة إلى الله، وأن الله تعالى إن لم يعينك على الحضور وأداء الصلاة لم تطق ذلك. فالإنسان يبرأ من حوله وقوته وينسبه إلى الله، والحول هو التحول، لا حول أي لا تحول من مكان إلى آخر أو من حال إلى حال إلا بالله، أي بعون الله وتوفيقه، ولا قوة أي لا قوة على أي فعل مهما صغر إلا بعون من الله تبارك وتعالى. وإذا استسلم العبد وبرئ من حوله وقوته ونسب الحول والقوة إلى الله كان حريا بأن يوفق وأن يعان ويسدد. فلا حول ولا قوة الله كنز من كنوز الجنة، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أن هذا فيه تمام الاستسلام والتواضع لله والبراءة من الحول والقوة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا قالها العبد صادقا عالما معناها مؤمنا به، فإن الله تبارك وتعالى يمده بالعون والتوفيق. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، لأنه أقر بالتوحيد بتوحيد الله وأقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر الله، آمن بوجود الله وبعظمة الله، هذه كلمات منجية من النار من قلبه، لم يقلها منافقا إنما قالها صادقا من قلبه. لكن قوله دخل الجنة لا يلزم منه أن يدخل الجنة بغير حساب، قد يقول من قلبه، وإنه بعض التقصير في الواجبات أو بعض الوقوع في بعض المحرمات فيحاسب عليها إن لم يغفر الله له ويدخل الجنة بعد ذلك. فمن مات على التوحيد فمآله إلى الجنة ولو حصل له شيء من العذاب. هذا يدل على فضل الأذان، فضل إجابة المؤذن. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكم عن عبد الله بن قيس القرشي حاول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الحكم عن ابن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. اختلف فيه هل المراد أنه يقول ذلك بعد الأذان، إذا تم الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبد ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره، أو أنه يقوله حين الشهادتين، يعني إذا تشهد المؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هل يقوله يعني حال الأذان أثناء الأذان أو بعده؟ الراجح أنه يقوله حال الأذان، يعني أثناء الأذان إذا وصل إلى الشهادتين، بدليل الرواية الثانية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، يعني يقول هذه حالة تشهد المؤذن، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد، يعني يشرع له أن يقول وأنا أشهد فقط، ويشرع له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. القول وأنا أشهد يعني معناه أن أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا هذه الرواية الثانية رواية ابن رمح ترجح أنه يقولها حين التشهد. الرواية الأولى فيها شيء من التجوز، فقال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه زيادة ظاهر أنه وقع أو حصل خطأ بعض الرواة، والمقصود بالقائل من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، من القائل أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن ولا المرجد؟ المؤذن. من قال حين يسمع المؤذن يعني تقديره يقول، من قال حين يسمع المؤذن يقول أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لكن زيادة لا شريك له هذه كان خطأ من بعض الرواة، وأن محمد العبد ورسول كذلك فيها تجوز، أن الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. والرواية الثانية تبين المراد من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ثم يقول رضيت بالله ربا. وجاءت أيضا رواية عند ابن خزيمة تؤيد هذا القول، وهي قوله عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، وهذه صريحة سندها صحيح، من قال حين يسمع المؤذن يتشهد رضيت بالله ربا إلى آخره، يعني رواية ابن خزيمة صريحة. فإذا هذا هو الصواب أنه يقولها أثناء التأذين عند الشهادتين، وهذا مناسب، وهو المناسب لأن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، هو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول. أنه ذكر الشهادتين ثم أكدها بالرضا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، والثواب أنه غفر له ذنبه. المقصود بالذنب الصغائر كما هو معروف، القاعدة على القاعدة المعروفة أنه إذا جاء ذكر المغفرة مطلقا فإنه يقيد بالحديث المقيدة، ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنب الكبائر، هذه قاعدة. كل حديث فيه ذكر المغفرة بدون توبة، كل نص فيه ذكر المغفرة فإنه مقيدة بالصغائر. نعم. لا، بعد نهاية التشهد، بعد أشهد أن محمد رسول الله، إذا تمت شهادتان قالها مرة واحدة، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. إذا تمت الشهادتان قالها، ثم أكمل الأذان خلف المؤذن. لا لا يقدر، صح، ما صح، ان شاء الله رضيت الله ربا والسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يكفي، صح. في سؤال؟ نعم. ايش هنا يقول؟ رضيت بالله ربا، نعم، محمد رسوله بالإسلام دين، نعم، تقديم محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام، رضيت بالله ربا ورضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دين. نعم. باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وجاءه المؤذن يدعو إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الصواب أنه على ظاهره، العلماء قال يعني أوله بأن الطول معنوي وليس حسيا، لكن لا حاجة لهذا التأويل، ويقول الحديث على ظاهره أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة إظهارا لشرفهم، لأنهم كانوا يدعون الناس إلى الصلاة بصوت عال مرتفع، فجوزوا بأن ارتفعوا كما ارتفعوا في الدنيا ارتفاعا معنويا، كان المؤذن يرتفع حسيا على المنارة وصوته يرتفع ويدعو الناس ويرتفع ذكره معنويا من جهة الفضل، فلما كان له الرفعة في الدنيا جعل الله له رفعة حسية ومعنوية في الآخرة، يكون أطول الناس أعناقا، لكن ليس على سبيل التشويه، المنظر مشوه، عنق طويل، لا، يكون متناسق مع البدن.